إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ليت المسلمين اليوم يعرفون حقيقة مشكلتهم، ليتهم يعرفون أسباب هزائمهم، ليتهم يعرفون حقيقة الداء الكامل بينهم، ليتهم يعرفون أن المشكلة نابعة من مجتمعاتهم، من قوانينهم، من تفرقهم، من بعدهم عن دين ربهم، وليس من قوة أعدائهم ولا بقوة كيد ومكر أعدائهم. المؤامرة الحقيقية يوم أن نترك ديننا، المصيبة الكبرى يوم أن نجهل عظمة هذا الدين وحقيقة القوة التي يجب أن نمتلكها بتمسكنا بهذا الدين، أن نعرف أن أعدى أعدائنا هو إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن، وإن شهواتنا المنحرفة من أعدائنا، وإن أهواءنا من أعدائنا، وإن دعاة الفجور هم من جند إبليس، لأن إبليس يستخدم كل وسيلة مرئية أو مسموعة وكل صوت في سبيل إفساد هذا الإنسان ليجره معه إلى الجحيم، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حرك، استفزز، حرك وأزعج من استطعت بصوتك يا إبليس. ما هو صوت إبليس؟ كل صوت يدعو إلى الشرك وإلى الفاحشة وإلى الرذيلة وإلى أي نوع من أنواع المعاصي فإنه صوت إبليس. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. ما هي خيل إبليس؟ كل راكب في معصية الله، وكل راجل في معصية الله، وعدهم يا إبليس بالوعود الكاذبة والأمان الكاذبة، زين لهم الباطل حتى يصبح المعروف في أعينهم منكرا والمنكر معروفا. ونجحت خطة إبليس إلى حد كبير في هذا الإنسان، إلا فريقا من المؤمنين عصمهم الله تعالى، إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن من مصائب المسلمين التي حلت بهم، إنها كارثة أكبر من كارثة فلسطين وكارثة كشمير وكارثة الشيشان، وأكبر من كل كارثة حلت بالمسلمين، لأن تلك الكوارث إنما هي ناتجة ونابعة من الكوارث الحقيقية وهي ترك أمر الله تعالى، ومنها تمرد المرأة المسلمة على أمر الله وعلى شرع الله، وما ترتب على ذلك من مفاسد تعاني منها أمتنا إلى هذه اللحظة. إذا عرفنا أن من أهداف إبليس الحقيقية أن يعري الإنسان، أن يكشف سوآته، أن يرجعه إلى عالم الحيوانات والدواب، فإن الحيوانات هي التي تتعرى ولا تعرف قيمة اللباس وما خلقت لذلك. أما الإنسان فقد ركز الله تعالى في فطرته، في أصل خلقته، حب ستر عورته، سوءته. سميت العورة سوءة لأنه يسوء صاحبها أن يراها الناس، أن تنكشف أمام الآخرين، يسوء صاحبها انكشافها أمام الآخرين، فهي ليست مما يعرض أمام الآخرين، وليست مما يتباهى به، إنها سوءة، إنها عورة، من الواجب سترها حفاظا على جمال ورونق الإنسان. فالإنسان يجمل بستر السوءة والعورة ويقبح بالتعري والانحلال. قال تعالى عن مكيدة إبليس من اللحظة الأولى بأبوينا لكشف عورتيهما وإخراجهما من الجنة، فوسوس لهما الشيطان. لماذا وسوس؟ ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، لأن سوآتيهما كانتا مستورتين، وعلم إبليس أن بالمعصية تنكشف السوءة، ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. ولكن إبليس يدرك تماما أنه لن ينجح في مكيدته، أن يقول لأبوينا كما يعلم أتباعه من شياطين اليوم أنهم لن ينجحوا أن يقولوا للمسلمين ارتدوا عن الدين ولا أزنوا واتقوا، إنما الخطة أن تزخرف الباطل وأن تجمل القبيح في أعين التائهين، وأن تصور الباطل في صورة الحق. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. جاء إلى نقطة ضعف الإنسان وهو حبه للخلود والبقاء، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس يتحول إلى ناصح لعدوه آدم الذي لعن وطرد بسببه من الجنة بسبب عدم السجود لآدم، عصى الله فطرد ولعن، فكيف يصبح ناصحا أمينا؟ وكيف يصبح أعداؤنا؟ وكيف يصبح أتباع إبليس وجنده الأذلاء اليوم ناصحين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حين يدعون نساءنا للتبرج والتعري والسفور، ليخرجنا كالحيوانات المتعرية في كل شارع وحي ومكان، حين يقف خلف كل بيت للموضة شيطان من شياطين الإنس، حين يقف على كل استوديو من استوديوهات السينما والتلفزيون شيطان مارد معاد لله والإسلام والدين. كيف يتحول هؤلاء المجرمون في أعين أبناء وبنات المسلمين إلى دعاة حضارة، إلى دعاة تقدم ورقي؟ كيف تكرم المرأة زعم وعرضها يباع لعشرات الذئاب في كل يوم في سوق النخاسة العالمي؟ كيف يدعون إلى حضارة تذبح العفة ويذبح الحياء على أعصابها؟ كيف تكون حضارة وأمة متقدمة راقية والأسر تتفكك والخيانات الزوجية تنتشر والأبناء لا يدرون من هم آباؤهم؟ حضارة العري والسفول والسقوط، حضارة شيطانية دعا لها إبليس، لكن بعبارات منمقة مزينة مزخرفة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فماذا صنعت هذه النصيحة بأبوينا؟ فدلاهما بغرور، أسقطهما، لأن المعصية تسقط. فدلاهما بغروره وخداعه وكذبه فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، لما أكلا من الشجرة وعصيا الله تعالى انكشفت السوآت كما أراد إبليس. ولكن الحياء فطرة مركوزة في النفوس، فاندفع آدم وحواء بصورة لا إرادية ولا شعورية كما يقال، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. انطلقا يستران عورتيهما بورق الجنة حياء من الله. الحياء فطرة، وإذا فقد الإنسان الحياء يعني أن فطرته قد انتكست، وأن فطرته قد انقلبت، وأن ذوقه شوه، وأنه أصبح في ظلمات ليس بخارج منها. وطفقا حياء من الله يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من العدو لمن؟ آدم وبنوه أعداء للشيطان، والشيطان عدو لآدم وبنيه. فهل يدرك أبناء آدم اليوم هذه الحقيقة؟ وهل يدركها المسلمون وكتاب الله يتلى عليهم صباح مساء قبل غيرهم؟ ثم حذر الله تعالى الناس، وحذر الناس، وحذر الناس أن يخدعوا بإبليس مرة أخرى بعد أن تسبب بكشف عورتي أبويهم وإخراجهما من الجنة. ليس من المعقول أن تسقط مرة أخرى وقد رأيت أسباب السقوط وعرفت أسباب السقوط. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. أكد الله تعالى على هذه القضية وعلى إرادة إبليس الخبيث بكشف العورات. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهل ندرك أن اللباس نعمة من الله؟ امتن الله تعالى علينا بهذه النعمة، اللباس نعمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يغطي السوآت، وريشة، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا امتنان من الله أنه لم يتركنا كالحيوانات نسير عراة مكشوفي السوآت في أقبح منظر، إنما أنزل علينا اللباس لمواراة السوآت وريشة، والريش ثياب التجمل. هناك لباس وهو الشعار الذي لا بد منه لستر السوء، ولباس الزينة فيما بيننا. فاللباس زينة للإنسان، ولباس التقوى ذلك خير. التقوى والإيمان ومنه الحياء، لباس باطني لباس روحي. فالإنسان له سوءتان، سوءة ظاهرية وسوءة باطنية، سوءة نفسية. فيستر سوءته الظاهرية باللباس والريش، ويستر سوءته النفسية بلباس التقوى والإيمان والحياء. ولا يمسك اللباس الظاهري عن اللباس الباطني، ولا اللباس الباطني من الإيمان والتقوى عن اللباس الظاهري. فليس بصحيح أن يتعرى الإنسان ليقول أن الإيمان في القلب، فإن الإيمان إذا صح في القلب ستر صاحبه جسده وستر عورته واستحيا من الله ومن الناس. فإذا كان لا يستحيي لا من الله ولا من الناس، دل على أنه لم يستتر بستر الإيمان والتقوى والحياء. وجعل الله تعالى لكل من الذكرين والأنثى خصائص يدركها الإنسان بالحس. لا نحتاج لإقامة الأدلة والبراهين على أن الذكر ليس كالأنثى وأن الأنثى ليست كالذكر. هذا يدركه كل إنسان من نفسه وممن حوله من الرجال والنساء. هل تتفق رجولة الرجل وما ميزه الله تعالى من قوة العقل وخلابة الإرادة وقوة الشهامة بأنوثة المرأة وقوة عاطفتها وضعف جسدها؟ هؤلاء الكاذبون من مؤتمرات نسائية عالمية تتآمر على المرأة وعلى رأسها القيادة الأمريكية. هل سمعتم منذ إنشاء أمريكا أنهم انتخبوا امرأة رئيسة لأمريكا؟ وهل سمعتم إلى الآن أن أمريكا وظفت وزيرة للدفاع؟ لماذا لا يفعلون؟ لأنهم يدركون بفطرتهم أن الذكر ليس كالأنثى. تاتشر لما قامت القوات الأرجنتينية في جزر الفولكلاند بضرب إحدى بارجاتها وقتل المئات من الجنود البريطانيين جلست تبكي. نعم، حتى خلفاء المسلمين كانوا يبكون، لكن كانوا يبكون من خشية الله. القائد يعظم ببكائه من خشية الله، أما في ساحة الوقع ووقت الشدائد فهو الليث الضرغام. أما هي كانت تبكي من شدة حول الفاجعة عليها، كيف ستقود أمة إذا كانت ستتأثر وسط المعركة بقتل مئات من جنودها؟ إنها الفطرة المنكوسة وتكذيب الحق والواقع. فلماذا يكابرون؟ رفعوا شعارا جميلا في مظهره ودلالة معناه، لكنه يخبئ وراءه ما يخبئه: حقوق المرأة. نعم، الغرب والشرق من غير المسلمين يحتاج أن يعرف حقوق المرأة، فإن تاريخهم أسود، وإن تراثهم ملوث بالظلم والفساد ضد المرأة. لما كان القرآن ينزل ويرفع من شأن المرأة ويعطيها حقوقها وتسمى سورة في كتاب الله بسورة النساء، ونزلت عشرات الآيات تخاطب النساء، نزلت عشرات الآيات تخاطب النساء وتعلمهن أمر دينهن وتضع حدا لحقوقهن، كانت أوروبا وغيرها مختلفين. هل المرأة خلقت من شيطان؟ وهل المرأة تعامل كالحيوانات؟ هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا. أما نحن فالمرأة أعطيت حقوقها كاملة كأم كزوجة كفتاة داخل الأسرة وفي مجتمعها. وشهد التاريخ أنه لما أراد العدو الرومي أن يدنس عرض امرأة مسلمة في زمن المعتصم، جيش لها 100,000 جندي مسلم لاستخلاص امرأة مسلمة من أي عدوها. هل حصل هذا عند الأمم الأخرى؟ 100,000 رجل يخرجون لاستنقاذ امرأة مسلمة والدفاع عن عرضها. أي حقوق هذه؟ ماذا قدموا من حقوق؟ المرأة تقف خلف الزجاج في سوق الإماء والعبيد لتبيع عرضها في كل يوم عشرات المرات لذئاب البشر ووحوش البشر وكلاب البشر. المرأة تتاجر بها عصابات المافيا على مرأى ومسمع العالم والقوى الدولية. أين جيوشهم؟ أين الحلف الأطلسي لسحق هذه العصابات؟ يتاجر بالمرأة وتباع كما تباع الإماء. ماذا صنعوا بالمرأة؟ ما هي هذه الحقوق؟ توضع صورة امرأة عارية في إعلاناتهم على كل سلعة، حتى على سلع الأحذية، حتى إذا أرادوا الترويج للأحذية للملابس الداخلية وضعوا صورة امرأة عارية. ويقوم كلابهم من أبناء هذه الأمة بالسير على نفس هذا النهج وتدمير أخلاق المرأة المسلمة في محطاتهم الفضائية من المحيط إلى الخليج. لمصلحة من تدمر المرأة المسلمة وتفسد في قلب بيتها عبر هذا الإعلام الفاسد الهابط. المسلسلات الآن المكسيكية والأرجنتينية والقائمة على قصص الزنا والخيانات الزوجية لمصلحة من تعرض في محطات دبي والأمبسا والجزائر وغيرها من محطات المسلمين، لنعلم بناتنا كيف تثني وكيف تخون المرأة زوجها. لم تكن الخيانات الزوجية معروفة في ديار المسلمين ولا في أسرهم، فأصبحت الروائح الخبيثة تفوح من هنا وهناك على أيدي عملاء الصهيونية، وإن زعموا أنهم بإعلامهم يواجهون الصهيونية، إنهم صهاينة أكثر من الصهاينة. إن كانت أمريكا اليوم تتحدى العالم وتتحدى حتى حلفائها بما يسمى بإقامة الدرع الصاروخي للدفاع عن حضارتها وثقافتها، فأين المسلمون من الدرع الأمني للأخلاق والإيمان والعقيدة؟ أين البرامج الثقافية والعلمية والجامعية والمدرسية والتربوية في الدفاع عن عقيدة هذه الأمة أمام الهجمة العالمية من شتى ذئاب البشر لتدمير العقيدة وإفساد المرأة المسلمة؟ ولماذا يحاربون المرأة المسلمة؟ لأنهم عن طريقها يدمرون الأسرة. فإذا دمرت الأسرة تشتتت شعوبنا وضعفت جيوشنا وضعفت قوتنا، فأصبحنا فريسة سهلة لطغاة العالم. أنا أريد أن أوجه سؤالا إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة. الله عز وجل حين خلق الإنسان من ذكر وأنثى يعلم طبيعة كل صنف من الإنسان من الذكور والإناث، ويعلم تعلق الرجل وشدة تعلقه بالمرأة وكذلك العكس، ولهذا وضع حدودا شرعية كيف يلتقي الرجل بالمرأة عبر الشرع، فأباح الزواج وأقام مؤسسة الزواج الشرعي، وحين حرم الاختلاط وعمل المرأة بين الرجال وأمر بغض البصر وأمر المرأة المسلمة بستر نفسها أمام الرجال، وذلك لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة على المسلمين وأخلاقهم ودينهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليس من الحق أن يحرم علينا الزنا ثم يباح لنا أسباب الزنا من الاختلاط والتبرج والسكور وغير ذلك. الإسلام دين إلهي نزل من عند الله، ولذلك جاء مستقيما، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. دين مستقيم. حرم الزنا حرم أسباب الزنا. ماذا يصنع الغرب الآن؟ يمنع الزنا، طبعا لا يمنع الزنا بالكبار بل يروج لهذا، إنما قال بالصغار، ثم يترك أفلام الدعارة في التلفزيونات وأماكن الدعارة في الشوارع، هذا يحرك الشهوات ويحصل الاغتصاب للكبيرات وللصغيرات، ثم يأتون ليحاكموا من فعل هذا. أنت الذي ألقيته في اليم مكتوفا وقلت له إياك أن تبتل بالماء، ومع ذلك ليس عندهم من الإيمان الذين يحجزون به نفوسهم وشعوبهم عن اقتراف الموبقات. أمريكا قبل عقود حاولت أن تحرم الخمر لما فيها من مفاسد على المجتمعات، عجزت فاضطرت لإباحتها. حرموا المخدرات والآن بدأوا يتساهلون أمام ضغط شهوات المتحيونين، بدأوا يبيحون نسبة معينة من المخدرات في أكثر من بلد أوروبي، وربما سيبيحون المخدرات بكل أنواعها في المستقبل. أما نحن أمة تحيا بالقرآن وترفع رأسها بالإسلام وأخذت هذا الوحي من الله تعالى بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لدينا من الإيمان وقوة الإيمان ما نحجز نفوسنا ليس عن المسكرات والمخدرات بل حتى عن السجائر والخبائث وغير ذلك من المنكرات. شبابنا قوتهم ليس في اندفاعهم كحيوانات شاردة تبحث عن تحقيق شهواتها، إنما في خضوعها وذلها لله رب العالمين، في طعطاء رؤوسها لله، بينما تشمخ بهذا الدين في مواجهة عدوها ومواجهة الشيطان ومواجهة الشهوات. لكن أين الذين يربون الشباب على هذه العقيدة وعلى هذه المبادئ؟ أعود لسؤالي، إن كان الأمر هكذا فلمن تكشف المرأة مفاتنها وتعرض زينتها؟ لا سيما المتزوجة، الأمر للجميع، لكن الأعجب أولا، كيف يرضى رجل مسلم على نفسه أن يسير وبجانبه زوجته كاشفة الشعر بل في كامل زينتها وكأنها في غرفة النوم مع زوجها؟ ألا سألت نفسك وسألت نفسها لمن تعرض شعرها؟ لمن تعرض نصف صدرها؟ لمن تعرض ساقيها وغير ذلك من مفاتنها؟ اما هذا البنطلون الخبيث اخر موضة للفتيات المسلمات، تلبس بنطال ضيق يكاد ان يتمزح عن عورتها، ثم تضع شيئا على شعرها، وكأن الله عز وجل امر المسلمة ان تستر شعرها وان تكشف باقي جسدها، ان يسلم شعرها لله وان يكثر باقي جسدها او باقي جسدها باحكام الله. هذا حجاب على الطريقة الامريكية وليس على طريقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاب حين شرع من اجل ان يستر مفاتن المرأة، فاذا لبست البنطلون الضيق الذي يظهر المرأة بصورة اجمل ما لو كشفت عن كل شيء. الملابس تزين، ولا سيما قد تفرغ لهذه الموضات والموديلات شياطين من الانس، يوحي لهم شياطين من الجن كيف يتفننون في إثارة وإفساد الغرائب، في تسوير الشباب وتحويلهم إلى حيوانات وبهائم هائجة في الشوارع. وقل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جلباب واسع فضفاض سميك لا يشف عما تحته ولا يفت ما تحته بسبب الضيق. وليضربن بخمورهن، والخمار غطاء الرأس، ليس كما قال بعض المجرمين كزكي بدوي وغيره من شياطين استخدمهم الشيطان وأعداء الإسلام لإفساد بنات المسلمين. قال ما وجد في كتاب الله الأمر بغطاء الرأس. ماذا نصنع لك إن كان الله تعالى قد أعمى بصيرتك؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيبة فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس، أي لا يكتفينا بغطاء الرأس فحسب، بل لابد أن يجعلن شيئا من الخمار على الرقبة والصدر لئلا تبدي من زينتها ما كانت تبديه المرأة الجاهلية. بل في ختام الآية يقول تعالى للمؤمنات، للمؤمنات، وأين المؤمنات يسمعن هذا النداء لهن؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كانت المرأة تلبس الخلاخيل الذهب والفضة في أرجلها من الخلاخيل، فكانت ربما مرت بمجلس الرجال فضربت بقدميها الأرض مع صدرها لقدميها من أجل أن يسمع الرجال أصوات الخلاخيل ليعلم ما يخفين من زينتهن. وإذا كان الله تعالى حرم على المؤمنة أن تسمع أصوات الخلاخيل من تحت الثياب، فكيف بالمؤمنة التي تكشف ما تحت الثياب؟ وقال تعالى لأطهر نساء العالمين، لزوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج إظهار الزينة ومفاتن المرأة، حرم الله إظهار المفاتن من أطهر نساء العالمين، فكيف بغيرهم؟ ونسب هذا التبرج إلى الجاهلية ما قبل الإسلام، وسميت بالجاهلية نسبة إلى الجهلية، لأن الجاهلية وأهل الجاهلية كانوا يجهلون أمر الله ودين الله وشريعة الله، فالتبرج جهل وجاهلية. والبشرية اليوم تتردى في محاوي الجاهلية إلى مستنقعات الرذيلة والفاحشة في العالم، متمثلة في الكباريهات، في صالات السينما، في استديوهات الغناء والعري والرقص، في المحطات الفضائية. لمن تكشف المرأة المسلمة شعرها وعنقها وزينتها ومفاتنها؟ لغير زوجها؟ فإن قالت أحب التجمل فأمام أخواتك من النساء، وكيف يقبل الأب على نفسه أن تخرج فتاته عارية في الشارع؟ كيف يرضى حياء وأخلاقا؟ كيف يرضى؟ قضية الحجاب والستر ليست قضية تقاليد وتراث وثقافة، لا ليست ثقافة. إذا جئنا إلى المدارس لستر بناتنا قال هذه ثقافة كلتير، ليس كلتير، كلتير في رؤوسهم. هذا دين، هذا إسلام، هذه طاعة لله. لو كانت المسألة عادات وتقاليد فلتذهب العادات والتقاليد إلى الجحيم. عادات نعم، لكنها عادات نابعة من الدين، إنها شرائع إلهية يجب على كل مسلم في الدنيا أن يلتزم بها، ليس في مكة والمدينة، في كل مكان، في كل مكان. وإلا إذا عجز المسلم عن إظهار دينه وجب الرحيل، أن تعيش على أكل التمر وشرب الحليب إلى أن تلقى الله تعالى، خيرا لك من أن تخسر دينك وحياءك وعرضك. وإياكم ودعاة السفور والتبرج من أعداء الإسلام ومن المارقين من أبناء المسلمين. وقد قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وإن الشياطين أي من الجن ليوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس ليجادلوكم. وإن نزلت في حكم معين وهو الذبيحة والميتة، ولكنه يشمل كل حكم، يجادلوننا في أحكام الله ومنها وجوب ستر المسلمة بما أوجب الله عليها ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إذا أطعناهم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أصبحنا مشركين، لأن التحليل والتحريم يؤخذ من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من لسان ما يسمى بحقوق المرأة ولا بالمؤتمرات النسائية العالمية ولا من كوفي عنان ولا من منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات صهيونية. والواجب على كل مسلم أن يعتمر بأمر الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أسأل الله تعالى أن يقينا هذه النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أخي المسلم، قضية حجاب المرأة المسلمة والتزامها ببيتها فلا تخرج من غير إذن ولحاجتها، ولا تخرج بغير إذن الزوج، وإذا خرجت لحاجتها فلا تخرج متبرجة كاشفة لشعرها لعنقها لساقيها، ولا تخرج بملابس ضيقة كالبنطلون ونحوه، تلتزم بالحجاب الشرعي في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار. وكل من يقدم على الزواج فهذا من شروطه لمن يخطبها. أما أن تقول له سوف بعد الزواج ألتزم بالحجاب، لا يقبل بهذا أبدا. وكذلك من ابتلي بزوجة عارية متبرجة فليخيرها بين الله وبين الدنيا، فإن اختارت الدنيا فلتذهب إلى الجحيم. لا مجال للمناقشة في قضية الحجاب، فرض من فرائض الإسلام، رمز للعفة والطهارة والنقاء. نتهم كل من تخرج متبرجة عارية بالمرض في قلبها، ولو زعمت أنها طاهرة القلب وأنها لا تريد الفساد، فلما لا تحتجب ولما لا تطيع ربها عز وجل. وأما أننا نبتلى بما نتهم به من منظمات دولية صهيونية وإن رفعت شعارات براقة لحقوق الإنسان، وأننا نبتلى بمعادين لأحكام الإسلام من شياطين الإنس في الجامعات في المدارس في أماكن العمل يشنعون علينا التزام زوجاتنا وبناتنا بالحجاب بل ودعوتنا له، لا نكتفي ولن نكتفي بأن نستر عورات نسائنا، بل ندعو كل مسلم إلى الالتزام بأمر الله في ذلك. دعاة إلى الحق، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإسلام لا يقبل التوقع ولا الأنانية. لا أخشى في أن أكون ملتزما بأمر الله، بل أدعو كل مسلم ومسلمة إلى الالتزام بذلك. رضي من رضي ومن لم يرضى فليذهب إلى الجحيم. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. يزعجوننا، نعم، يؤذوننا، نعم، وقد قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ومن هذا الأذى، ومن هذا الأذى ما نتعرض له من حملات تشنيع من أعداء الإسلام ومن المارقين من أبناء جلدتنا ضد الحجاب وضد دعاة الحجاب وضد العفة والحياء. فماذا يعني أن ننهزم؟ أن نسقط؟ أن نستسلم؟ أن نرفع الراية البيضاء للاستسلام؟ أبدا. نحن الذين على الحق، ونحن دعاة الحق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ونحن الذين قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ونحن الذين قال الله لنا: ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهل تعلمون لماذا يغضبون من حجابنا وسترنا وحيائنا وعفتنا؟ لأنهم حين يرون فتياتنا الصغيرات وهن يرتدين الجلباب والحجاب ويمتنعن عن كل فاحشة ورذيلة، وإحداهن تسلم نفسها للوحوش صباح مساء، وليست لها من إرادة أن تضبط نفسها ولا أن تواجه الشهوة الفاسدة، يحتقرن أنفسهن ويحتقرون نفوسهم، ويعجبوا من عظمة المسلمين بهذا الإسلام وثباتهم عليه، فينطلقون يحاربوننا، فينطلقون لمحاربتنا، ويتعذرون بكل أعذار. وإن زعموا أنهم حريصين على بناتنا، ماذا يريدون من بناتنا؟ ماذا نصنع لبناتنا؟ نعصمهن من الفاحشة والرذيلة؟ يخافون على بناتنا من عصمتهن من الفاحشة والرذيلة؟ إذا ماذا يريدون وماذا يريدنا؟ أن نلقي ببناتنا في أسواق الدعارة وبعد ذلك نقول ماذا نصنع؟ بل لك السد منيعا من اجل ديننا، ولا نحمي الحماس لغير الله. وهذا طبيعي ان نؤذى. اوذي الانبياء قبلنا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، لم يتركوا دعوه الله بل صبروا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ما علاقة لا مبدل لكلمات الله بصبر الأنبياء على أذى أقوامهم؟ أي أن الله تعالى وعد بكلماته أنه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمات الله الشرعية والقدرية سبقت بذلك. فإذا وأقوامهم لهم لن يغير من هذا الوعد الإلهي، وإن النصر لآت لا ريب فيه ولا مبدل لكلمات الله. وقال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو يعاني ما يعاني نفسيا من اتهامات وأذى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فماذا تصنع؟ تستسلم؟ لا، استعن بالله وبذكره وبالصلاة على التحمل في مواجهة ذلك والصبر على طاعة الله. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ومن ذلك ما يقال لنا اليوم في قضية الحجاب والستر. ماذا نصنع؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، لا من المستسلمين. استعن بذكر الله وبطاعته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، فإنه اليقين الذي لا ريب فيه. نستمر على هذا الطريق. بناتنا يجب أن يرتدين الحجاب، ويجب أن نصبر من أجل ذلك، وإلا فلنرحل. نصبر على أذى الدعاة الدنيا في سبيل الدنيا فلا نصبر من أجل ديننا وعقيدتنا، بل علينا أن نتحول إلى دعاة خير لإنقاذ هذا العالم من مستنقعات الرذيلة والفاحشة التي أطالها الصهاينة وأتباع الشيطان في العالم. المسلمون أمامهم واجب لا أن يكتفوا بالالتزام شخصيا وفي أنفسهم، بل بالدعوة لإنقاذ العالم من مستنقعات الكفر والرذيلة والفاحشة. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم انصر جندك الموحدين في كل مكان، في فلسطين وكشمير والشيشان